السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل الله عز وجل قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يتجه وأن تتجه للفقه في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أقول وبالله تعالى التوفيق أن الأبواب التي نتدارسها من أبواب أحكام النساء في هذه الليلة وليال سبقت أبواب متعلقة بزينة النساء. فأقول بالله تعالى التوفيق: إن مما تتزين به المرأة الذهب. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن النساء: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخذ الذهب في يد والحرير في يد أخرى، فقال: هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناثها. ولقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد وظن أنه لم يسمع النساء فاتجه إليهن ومعه بلال رضي الله عنه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها. فقامت المرأة إلى خرصها وسخابها، أي إلى الحلوق التي في الآذان والقلائد التي في الرقاب، فألقين بها متصدقات في حجر بلال رضي الله عنه. فدل ذلك على أنهن كن يرتدين الحلية. وكذلك فقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وعليهما ثياران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال: أديا زكاته. فبهذا استدل فريق من أهل العلم على وجوب الزكاة على الحلي، وهذه مسألة فيها بعض النزاع بين أهل العلم. فيرى فريق من العلماء يرى فريق من أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي في الذهب عموما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ونصاب الذهب من عيار 21 97 جراما واثنين من عشرة، ومن عيار 24 85 جراما. فعليه، فالمرأة التي عندها ذهب إذا بلغ ذهبها النصاب وحال عليه الحول، أي ومرت عليه سنة، وجبت عليها فيه الزكاة الحلي وغير الحلي على الراجح من أقوال العلماء. فالذين قالوا إن حلي المرأة ليس فيه زكاة لا أعلم لهم مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المستند الذي استندوا إليه أقوال بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد قابلهم صحابة آخرون قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، ثم النصوص المسموعة والمنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: للمرأتين اللتين أتتا وعليهما سواران من ذهب، أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. ثم العموم في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه العمومات وغيرها دالة على وجوب الزكاة في الحلي، وسيأتي التوسع في ذلك في أبواب الزكاة إن شاء الله تعالى. الحاصل أن النسوة كن يلبسن الذهب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتجملن به. أما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ويل للنساء من الأحمرين، يعني الذهب والمعصفر، فهذا محمول على ما إذا استعملته المرأة في مساخط الله عز وجل وفيما لا يرضيه، ومحمول كذلك عند فريق من أهل العلم على ما إذا لم تؤدي المرأة زكاته. أعود فأقول إن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ويل للنساء من الأحمرين، يعني وكذا قد جاء مفسرا من المعصفر والذهب، هذا ليس معناه تحريم الذهب وتحريم الشيء المعصفر المصبوغ بالعصفر، إنما المراد ويل لهن من الذهب والمعصفر إذا استعمل الذهب في التبرج به للرجال الأجانب مثلا، أو استعمل به في التباهي والتفاخر والتعالي على خلق الله، أو استعمل كذلك ولم تؤد زكاته. فهكذا يتنزل الحديث والله أعلم هذا. وقد قال القاسم بن محمد ابن أبي بكر رحمه الله تعالى ورضي الله عن أبيه وجده، قال: لقد رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلبس خواتيم الذهب، وأقسم القاسم على ذلك، أقسم القاسم على أنه رأى على عائشة رضي الله تعالى عنها خواتيم الذهب هذا. وقد أرسل النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم كالكاره له، وألبسه أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنه رضي الله عنها، ألبسه أمامة بنت زينب بنت رسول الله، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت متزوجة بأبي العاص، كان لها بنت يقال لها أمامة، تلك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. هذه البنت أهدى لها النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب الذي أرسله إليه النجاشي، فدل ذلك أيضا على استعمال خواتيم الذهب. قلت ذلك لأن هناك رأي ذهب إليه بعض أهل العلم من الأفاضل المعاصرين إلى منع النسوة من الذهب المحلق، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة، ومستدلين كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. والحديثان موجهان. أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعة، هذا فيما يبدو عليه الأكثر من العلماء أنه خاص بالرجال، ومعنى المقطع أنه الفرض التابع كالزر ونحوه. فإذا كان الشخص يلبس ثوبا مزررا بالذهب فالزرار نفسه لا يقال عنه إنه ملبوس، ولكنه فرض تابع، فعليه فهو حلال للرجال وللنساء على السواء. أما النساء فالذهب كله بكل صنوفه حلال لهن. هذا والذي هو فرض تابع عموما كدبوس على سبيل المثال، أو كخيط رفيع من الذهب في بعض العبايات أو في بعض الملابس، هذا يسمى فرض تابع وهو جائز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مخرمة مع ولديه المسور بن مخرمة، فنادى أو قال مخرمة لولديه المسور: يا مسور، ادعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحيا المسور بن مخرمة من أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مخرمة، وكان في خلق مخرمة شيء، أي شيء من البعد عن الأدب النبوي، قال: يا بني ناديه يا بني، فإنه ليس بجبار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذا الصوت، ومعه ثوب من ثوب مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. فكونه كان مزررا بالذهب دل ذلك على أن الفرض التابع لا بأس به، بيد أن حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطع معلول أيضا من الناحية الحديثية. أقول إجمالا: يجوز للمرأة أن تتحلى بكل أنواع الذهب ما لم تتبرج به لرجل أجنبي وما لم تكتسبه من حرام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا. وتتختم المرأة كما سلف في كل أصابعها، أما الرجال فلا يجوز لهن ابتداء أن يتختموا بخواتيم الذهب، وسائر الخواتيم لا يتختم الرجل في السبابة والوسطى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى، أو باللفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، أي في الإصبع الوسطى والتي تليها وهي السبابة، فالرجل لا يتختم في السبابة ولا في الوسطى. أما المرأة وكما قال الإمام النووي ونقل اتفاقا على هذا، المرأة تتختم في كل أصابعها إن شاءت. قال العلماء: حتى أصابع الرجل يجوز للمرأة أن تتختم فيها بكل أنواع الخواتيم، أما الرجل فلا يتختم بالذهب مطلقا، وبغير الذهب يتختم، لكن يتقي التختم في الوسطى والتي تليها. هذا. وإما يتعلق بالخاتم، خاتم الحديد، هل للمرأة أن تتختم به وهل للرجل أن يتختم به؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: نعم، للمرأة أن تتختم به ولا إشكال في هذا، والرجل كذلك، ولكن في الرجال بعض الخلاف، والصواب أيضا والله أعلم جواز تختم الرجال بخواتيم الحديد جواز تختم الرجال بخواتيم الحديد، أما الذهب فممنوع عن الرجال، منع الرجال من التختم بالذهب لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، فيه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب الحديث. فأقول وبالله التوفيق: إن خاتم الحديد قد ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة التي جاءت تعب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصرف النبي النظر عنها، وقام رجل قال: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: التمس شيئا، التمس ولو خاتما من حديد. فدل ذلك على أن خاتم الحديد يجوز بعمومه للرجال وللنساء، أما الحديث الوارد في معرض المنع وهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحديد حلية أهل النار، فالراجح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى منه سندا حديث التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس ولو خاتما من حديد أقوى سندا من حديث الحديد حلية أهل النار. ثم معنى أيضا، فإذا قلنا إنه حلية أهل النار فستمنع منه المرأة كذلك، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد دال على التجويز، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وأما عن خواتيم الفضة فلا بأس بها للرجال، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، ففي هذا إذن سنة، ولا يقال إن هذا يخص النبي فحسب، بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتختمون. وفي حديث مفاده أنهم كانوا يتختمون أولا بالذهب قبل تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتمه فنزع الصحابة خواتمهم أي الذهب، ولكن ما سوى الذهب مباح، والله تعالى أعلم. أما عن الدبلة كشعار للزواج فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل الدبلة كدليل على الخطبة، ولم يرد أن نسوته رضي الله عنهن كنا يستعملن الدبلة كدليل على الخطبة، ما ورد هذا، ولم يكن فيما علمت في يد النبي عليه الصلاة والسلام تسع دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة والأخرى حفصة والأخرى سودة وهكذا، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الدبلة كشعار الخطوبة لا أعلم واردا لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولقد قيل إنه من سمت بعض الملل غير المسلمين، فليتق هذا اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. وعن التختم، هل يتختم الرجل في اليمنى أم في اليسرى؟ بكل قد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه يجوز للرجل أن يتختم في اليمنى كما يجوز له أن يتختم في اليسرى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وقد يجرون هذا إلى لبس الساعة، فأين تلبس الساعة، هل في اليمين أم في الشمال؟ ليس في هذا الباب نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض يحمل من كونها تحمل بعض التزين أن اليمنى أولى بالتزين فألبسها في اليمنى تزينا، ولأن اليمنى أولى من غيرها كذا ذهب البعض، ولكن ذهب آخرون إلى أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التختم في اليمنى والتختم في اليسرى، إذن لا مانع من ارتداء الساعة في اليمنى أو في اليسرى لمن شاء، والله تعالى أعلم. ولكن لما درج كثير من أهل الصلاح على لبسها في اليمنى فنقول قد يرجح هذا الوجه، قد يرجح هذا الفعل الوجه القائل بأن الأولى أن تكون في اليمنى، والله أعلم. هذا. وقد ورد في الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا الخبر معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا كان الخاتم فيه ذكر لله عز وجل فلا يرتدى في اليد الشمال، لأنها تباشر الاستنجاء وتباشر الغسل، غسل الأعضاء، غسل مواطن البول والغائط، فلا يسوغ أن تغسلها وأنت تلبس الخاتم الذي فيه ذكر لله عز وجل. هذا. وقد يرى بعض العلماء، يرى بعض أهل العلم أننا عند الوضوء نحرك الخاتم بعض التحريك حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، ويجوز للمرأة أن تتزين بخواتيم الألماس فلا مانع من ذلك، بل والبعض من العلماء جوزوه للرجال إذ لا مانع منه للرجال، إنما الممنوع الذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناثها. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق: يجوز للمرأة أيضا أن تتحلى بالقلائد ولا مانع من ذلك، بل يجوز لها أن تستعير القلادة للتزين بها للزوج، وليس في هذا خدش للحياء ولا خدش للمروءة أن تستعير المرأة من غيرها ما تتزين به لزوجها ما لم يحدث هذا فتنة. ودل على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها استعارت من أختها أسماء بنت أبي بكر قلادة تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسافرت بالقلادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رجع الجيش ونزلوا في استراحة فقدت القلادة، فحبس الناس على ابتغائها والبحث عنها، فنزلت آية التيمم في قصة شهيرة معروفة. فالحاصل أن عائشة بعثت الجمل، أو أن الجمل قام فوجدت القلادة تحت الجمل، فدل ذلك على جواز استعارة القلائد للتزين بها للأزواج، بل وجوز فريق من أهل العلم، وهذا صحيح ومعروف ولا مانع منه، جواز للمرأة أن تستعير بعض الثياب من زميلاتها للتزين بها لزوجها، ودل على ذلك ما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبعض التابعين: انظر إلى ثوب هذا، وانظر إلى جارية هذه، تعني أمة من الإماء، إنها تستنكف، تعني تستكبر أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا وأرسلت إلي تستعير هذا الثوب مني لتتزين به لزوجها. ما كانت امرأة تقين، أي تزين كي تزف لزوجها، إلا أرسلت إلي تستعير هذا الثوب مني كي تزف به لزوجها. فالحاصل أن الثياب كانت تستعار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك. فإذا القلائد العقود تجوز استعارتها ويجوز التزين بها، والله تعالى أعلم. هذا وعن الغوايش واستعمالها والأساور، قد سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأتان وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاته. فالحاصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما إذا أديتا الزكاة التي عليهما في هذه الأساور، والله تعالى أعلم. فدل ذلك على استعمال الأساور، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك الحلوق التي في الآذان لا مانع منها، للحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ورغب فيها قامت المرأة إلى خرصها وإلى سخابها تنزعه وتلقي به في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. فهذا عن التحلي بالذهب، فيجوز للمرأة أن تلبس الحلوق، وأن تلبس الغوايش، وأن تلبس القلائد، ويجوز للمرأة أن تثقب الأذن كذلك، يجوز للمرأة أن تثقب الأذن كذلك حتى تتقلد بشيء في أذنها للتزين والتجمل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
وإياكم.
لو سمحت الشيخ، بس انا كان عندي استفسار في موضوع، بس يعني باختصار كده، يعني ان انا زوجي كان عايز يتجوز علي يعني. الو.
ايوه نعم.
فانا بقالي 11 سنه متجوزه، هو فاجئني الايام ديت فانا رافضه. وبعدين يا شيخ يعني حصل منه حركه الصراحه زعلتني اكتر، كان عندي محفظه
استري على زوجك، لا يصلح أن تذكري ما يشين الزوج أمام الشاشات وأمام المسلمين. اسألي عن السؤال مجردا عن ذكر الأشخاص، فإن الناس يعرفونك ويعرفون زوجك، فلا ليق أن تفضحي زوجك أمام الملأ. بارك الله فيك،
ماشي جزاك الله خيرا.
فأحولي إلى سؤال آخر حتى لا تشيني زوجك بشيء فتتحملي إثما أمام الله.
طيب يا شيخ، انا دلوقتي بس عايزه اعرف، انا اقسم لو انا شايفه حالتنا اصلا ما يسمحش ان هو يتجوز تاني دلوقتي حتى، او اقسم اصلا لما اكون انا مثلا مش عايزاه يتجوز تاني عشان حتى المشاكل، وهيبقى فيه اصلا شحن، يعني انا حاسه ان انا هبغضه لو اتجوز تاني. انا اقسم على
أختي
كده.
يا اختي الكريمه بارك الله فيك، لا تتمني البلاء، فإذا حل فاصبري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، لمن ابتلي فصبر فواها، هنيئا له من ابتلي فصبر. فالزمي ذكر الله، والزمي تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تعترضي على شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا حل البلاء فاصبري، ودائما سل الله العافية والمعافاة في دينك وفي دنياك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أنا بعد إذنك، والدي توفاه الله في شهر ديسمبر اللي فات. ألو؟
أيوة. ثم ماذا؟
والدي كان ساكن في شقة تمليك.
نعم.
وبعدين كان متزوج من واحدة غير والدتي، والدتي متوفية من زمان، فكان متزوج من واحدة غير والدتي، والشقة ديت تمليك. فبعد وفاة والدي الزوجة ديت قالت لنا إن أنا من حقي القايمة، والقايمة مكتوب فيها 200 جرام ذهب. وطبعا والدي تزوجها من فتره، من حوالي اكثر من 10 سنين. فاحنا بنقول لها، فوالدي قبل ما يموت كنا احنا عارفين ان هو تعبان بمرض، وعارفين يعني ايه ممكن يكون ميعاد موته في خلال شهر. فاحنا سالنا والدي قدامها وقلنا لها: يا بابا، يا والدي، هل انت عليك اي دين لاي حد؟ الكلام كان قدامها. فبابا قال: لا، انا معليش دين لاي حد. فهي دلوقتي بتطالبنا بان هي ليها 200 جرام 200 جرام في القايمه. فبصراحه مش عارفين نعمل ايه، فهل فعلا من حقها الذهب ده، ولا من حقها المؤخر بس اللي في القايمه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فما دامت القائمه صحيحه والتوقيع الذي عليها صحيح، فلها ما ادعته، لها قائمه عفشها، لها الذهب المثبت فيها، لها كذلك مؤخر الصداق، كل ذلك يخصم من تركة الوالد قبل قسمتها. لها قائمة العفش، لها الذهب المثبت في القائمة، لها كذلك مؤخر الصداق. والدك لما سألتموه أنتم ذهب ظنه إلى أنه لأنكم ترون الديون التي عليه للرجال الأجانب أو للناس الأجانب، لكن لم يتجه نظره إلى القائمة. ثم حتى لو قال، فالمثبت الذي وقع عليه الأب قاض على مقولة الأب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم الشيخ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ الحبيب؟
الحمد لله.
أشهد الله على حبك يا شيخ الحبيب.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يبارك فيك ويعزك يا رب.
وإياك.
شيخ لو سمحت لي ثلاث أسئلة. الله يبارك فيك.
وفيك. تفضل.
زكاة الحلية يا شيخ يتم إخراجها بأثر رجعي، إذا كنا أخذنا بالفتوى اللي هي تقول بعدم إخراج الحلي، زكاة الحلي من قبل يعني، فهل يتم إخراجها بأثر رجعي؟ هذا الحديث؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخنا بالنسبة حديث أبو سعيد الخدري حق الزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حق الزوج على زوجته لو كان هذه قرحة إلى آخر، لو كان هذه قرحة فلحشتها إلى آخر الحديث. والسؤال الثالث يا شيخنا، ما رأيكم من يقول أن اتباع الكفار في بعض الأمور إذا تضر بالدين كمثلا لبس الخاتم في الزواج أو حتى تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس ليس فيه شيء؟ وبارك الله في عمرك يا شيخنا، وبالله عليك أسألك الدعاء.
السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان الشخص رجلا أو امرأة، إذا كانت المرأة عفوا، إذا كانت المرأة لا ترى، كانت المرأة قد تقلدت رأيا حاصله أنه لا يجب إخراج زكاة في الحلي، ثم تغير فقهها إلى أنها أصبحت ترى في الحلي زكاة، فتخرج منذ أن تغير رأيها ولا تخرج بأثر رجعي، إنما تخرج منذ أن تغير رأيها في الباب، والله تعالى أعلم، لا تخرج بأثر رجعي. حديث القرحة ولحس القرحة إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم حق الزوج على زوجته. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزوج له حق على زوجته، فكذلك بيّن أن الزوج له حق على زوجها، لأن بعض إخواننا من الرجال يفهمون الأمور على وجه خاطئ أحيانا، فبعضهم يرى بفهم ليس بصائب أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بطاعة الزوج أمر مطلق وأنها تطيع في كل شيء، وهذا ليس بصحيح. إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، فإذا دعا الزوج زوجته إلى شيء محرم لم تطعه، إذا طالب بشيء ليس من حقه عليها ليس بواجب عليها أن تطيعه، مثلا إذا طالبها الزوج بمالها ليس من حقه أن يطالبها بمالها، ولا يجب عليها أن تطيعه وتسلم له مالها. كذلك إذا أرادت الزوجة أن تصل رحمها، فالنصوص الواردة في وصل الأرحام عامة، ولم يكن هناك مانع شرعي من وصل الرحم، والزوج ولغير سبب مقبول يمنع الزوجة من وصل رحمها، فإنه في هذه الحال يأثم، بل هو سالك سبيل المفسدين في الأرض، لأن الله قال فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرحمة تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فهنالك أزواج يفهمون أمر القوامة فهما خاطئا، ويلتمسون العلل الباردة لإلحاق الضرر والأذى بالزوجة، يفتعل أي مشاكل كي يأجر الزوجة، كي يؤذي الزوجة. ورب العزة يقول فإن أطعنكم، أي في المعروف الذي هو معروف، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تلتمسوا سبلا وعلن للحاق الأذى بالأزواج، فإن فعلتم فإن الله كان عليا كبيرا، أي أن الله عز وجل أقدر عليكم منكم على نسائكم. فجدير بكل مسلم في يده زوجة صالحة أن يتقي الله فيها وأن يقوم برفق. فالنبي يوصي بإن في حجة الوداع قائلا فاتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، أخذتمهن بكلمة الله، أخذتمهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. المرأة لها حقوق. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الحث على الرفق بالنساء والحث على إحسان المعاملة، الحث على إحسان المعاملة كثيرة جدا في هذا الصدد. يعني على سبيل المثال هنالك مثلا زوج يقول لزوجته امسح لي الجزمة، امسح لي النعل، ويطالبها بهذا الشيء. فيقول إن الله جل ذكره يقول وعاشرهن بمعروف، ويقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يقل إمساك بإذلال وإهانة. أنه علم أن هذا الصنيع يدل على امتهان، إلا إذا صنعته المرأة من تلقاء نفسها محبة لزوجها فلها ذلك، أما أن يأمرها بأمور فيها امتهان وإذلال فليس هذا في ديننا، أن نذل المؤمن ونذل المؤمنة لغير ما سبب، كلا وحاشا، فديننا لا يأمر أبدا بإذلال المؤمنة ولا بامتهان المؤمنة. فكل ما من شأنه أن يتضمن إذلالا ويتضمن إهانة لم يأمر به الله عز وجل ولم يأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت نصوص كثيرة جدا تحث الزوج على طاعة زوجها، ونصوص كثيرة جدا تأمر الزوج بالرفق بزوجته، فلا بد أن يكون هناك اتزان في فهم النصوص، لا يكون هناك استغباء في فهم نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يفهم البعض أمورا بناء على أحاديث تالفة الأسانيد، كحديث على سبيل المثال سند ضعيف جدا أن امرأة كانت تحت زوج ومرض أبوها، فأرادت أن تزور والدها فمنعها زوجها، فاشتد المرض بالوالد، كلما استأذنت منعها الزوج، فمات أبوها فحزنت، فأتاها آت في النوم قال إن الله غفر لأبيك بطاعتك لزوجك. هذا الخبر تالف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا النصوص الصريحة الواردة في وصل الأرحام والحث على ذلك، والله أعلم. أرجع فأقول الأخ يسأل عن لبس الخاتم في الزواج كشعار للزواج. الأخ ينقل عن البعض أنهم يقولون لا بأس بمتابعة الكفار في هذا، أقول لا، هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. فلما كان البعض يدعون أن بعض الملل تقول باسم الأب الأم والروح القدس ويثبتون في الثالثة، فخرجت يثبتون الخاتمة في الثالثة، خرجت عن حيز العادات إلى حيز العبادات، ونحن لنا هدي قويم، هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خير هدي يتبع. أما الأعياد فلم يكن عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتباره تجمع لأهل الإسلام، عيد بهذا المعنى. وتعلمون بارك الله فيكم أن الأعياد شرعها الله سبحانه، لم يشرعها البشر. قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد اليهود يلعبون في عيد لهم، قال إن الله أبدلنا خيرا من ذلك الفطر والأضحى. فهذان العيدان لنا. لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام عيدا لفتح مكة، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لمولده، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للهجرة، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للتاريخ، عيدا لبعثته، أي لم يجعل يوم البعث الذي بعث فيه النبي نبيا وأتوا فيه جبريل، لم يجعله النبي عيدا. فعلينا لزوم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يكرمك يا شيخ.
طيب.
بعد إذن حضرتك في عندي ثلاث أسئلة، بس ربنا يكرمك أنا عايزة بس ثلاث أسئلة يعني، وبعد إذن السادة المشاهدين حضرتك بس تجاوب عليهم الأول.
بس ارفع الصوت متفضلة.
إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. السؤال الأول هو الأسئلة دي الأخت يعني. أنا أعلم إن بسبب المعصية الإنسان بيحرم من الطاعة. صح؟
لا شك.
طب دلوقتي حضرتك لو مثلا الانسان ربنا كان منع عليه بالالتزام وبعدين اتعرض لمعاصي، بس معاصي كتيره جدا،
فاتحرم من اقل حاجه كان بيعملها لحد اكبر حاجه وهي العقيده. يعني بسبب المعاصي ديت انا فعلا حرمت فعلا من العقيده, من كل اني افكر في الله عز وجل او كده, اتحرمت فعلا من العقيده.
يا اختي استري على نفسك.
نعم
استري على نفسك, رسولك يقول كل امتي معافى الا المجاهرين.
طب ربنا
وان من المجاهره أن يذنب. اصبري علي لأن التعليم لغيرك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين, وإن من المجاهرة أن يذنب العبد أن يذنب العبد الذنب ليلا يصبح وقد ستراه الله فيقول للناس عملت كذا وكذا البارحة, يكشف ستر الله عز وجل الذي عليه. فلا يليق أبدا بك ولا بغيرك وقد فعل شيئا يغضب الله أن يأتي على رؤوس الأشهاد يقول عصيت وفعلت وفعلت. أبدا لا يليق هذا. الستر مطلب, الستر مطلب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, فما ظنك بنفسك وبنفسي؟ ظني أنني أولى بأن أستر على نفسي من أن أستر على غيري. فجدير بالإخوة والأخوات أن يفهموا ذلك. أقول ذلك وأسترسل في الحديث عنه. بعض إخواننا المتزوجين يجلس في لحظة ود مع زوجته ويقول لها قبل الزواج, قبل زواجي بك كنت تحبين من؟ مشيت مع من من الشباب؟ أسئلة سمجة باردة تصدر من سمج بارد جاهل بدينه وبشريعة الله عز وجل.
ربنا كلمك يا شيخ.
بغض النظر عنك, عفى الله عنك, عفى الله عنك. أنا
أقول على حاجة بعد إذنك.
طيب أنا هاتي ما عندك.
حضرتك دلوقتي يعني أنا مش قصدي إن أنا أقصد, يعني مش أقصد إن أنا أقول لحضرتك إن أنا بشر بمعصية. أنا بس عايزة حاجة توضع لي حل. أنا لو الموضوع بالنسبة لي موضوع معصية أنا هتقبل الله عز وجل وعارفة إن يعني في حل إن شاء الله. بس المشكلة كلها إن المشكلة عندي في العقيدة, أنا مش عارفة أتوب إزاي. مش عارفة العقيدة عندي اتدمرت خالص.
كيف تدمرت العقيدة؟ أليس الله بواحد؟ أليس هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ يعني كيف تدمرت معك العقيدة؟ من أي جانب؟ إذا كنت أصبت بوسواس فيها فلا تحدثي به واستغفري الله. بارك الله فيك.
لا إله إلا الله.
السلام عليكم.
ثواني بعد إذنك. طب سؤال تاني, سؤال تاني يا شيخ بعد إذنك.
هاتي السؤال تفضلي.
طب دلوقتي بعدين حضرتك دلوقتي لو انا بتفرج على برنامج على احدى القنوات الفضائيه والبرنامج دوت يعني هو البرنامج ده بس فقط اللي بتفرج عليه علشان خاطر هو بيعرض بعض الحاجات خاصه بالشؤون النسائيه من ناحيه التجميل وكده يعني, بس البرنامج دوت يعني بتيجي فيه نساء يعني عاريات يعني وكده, بس انا بتفرج عليه لامر مثلا عشان انا حاجات التجميل دي مش عارفه ان انا اتفرج, مش عارفه ان انا اتعلمها بره, يعني هل جائز ولا لا؟ ده سؤال. سؤال تاني دلوقتي, ايه رأي حضرتك كأب يعني في ان لو اخ تقدم لاخت هو ملتحي وملتزم وهي نفس النظام ملتزمة بس طلب منها ان هي ان هي تقعد في بيت الاهل وكده وهو عنده اخوات ولاد, يعني المادة ده توافق عليه ولا ترفضه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فنظر المرأة الى المرأة ما دام النظر تتقى فيه العورات لا بأس به. نظر المرأة إلى شعر المرأة ما دامت نظر المرأة إلى شعر المرأة لا بأس به, ونظر المرأة إلى المرأة عموما ما دامت تتقي العورات لا بأس به. لكن الخشية أن تتشبه المرأة الصالحة بالفاسقات من جراء الإعجاب بها, والله تعالى أعلم. أما إذا تقدم رجل صالح لامرأة ولكنها ستسكن مع هذا الشخص في بيت أسرة, في هذا البيت اختلاط, يعني إخوانه موجودون في نفس الشقة يدخلون ويخرجون وهم رجال, فأنصحك بالبعد عنه إلى غيره إذا كان يتقدم لك خطاب. إذا كان هناك خطاب يتقدمون فأنصحك بزوج أيضا صالح لا تفقد عنصر الصلاح, ولكن مكان بعيد عن الفتنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحم يا رسول الله, يعني أخ الزوج أو ابن عم الزوج. قال الحم الموت، يعني خطره كخطر الموت. فإذا كان هناك اختلاط فابتعدي عن بؤرة الاختلاط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أواصل الحديث وبالله تعالى التوفيق على أبواب الزينة، فأقول مستعينا بالله عز وجل مما يتعلق بالتزين: ارتداء المرأة للنعال ذات الكعب العالي. هل ارتداء المرأة للنعال ذات الكعب العالي جائز كنوع من أنواع التجمل للزوج ونحو ذلك أم لا؟ إذا كانت المرأة تتجمل بالكعب العالي في بيتها لزوجها فلا مانع من ذلك ولا بأس بذلك، بل يستحب إذا كان تزينا للزوج، يستحب إذا كان تزينا للزوج. أما إذا كانت تلبس هذا الكعب العالي تتبرج به للرجال الأجانب فهذا محرم وممنوع، لأنه يحمل فسادا، والله عز وجل لا يحب الفساد. ولقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المرأة من بني إسرائيل كانت تلبس القالبين نعال ذات كعوب عالية، وتذهب إلى المسجد فتستشرف بهذا للرجال، فمن أجل ذلك لعن وسلطت عليهن الحيضة. معنى سلطت عليهن الحيضة أي أن الحيض أتتهن بغزارة، بدلا من أن تكون مدة الحيض 5 أيام مثلا أصبحت مدة الحيض 15 يوما أو 10 أيام. أو أيضا أصيبت كثيرات من هؤلاء النسوة بمرض الاستحاضة، أصيبت الكثيرات من النسوة بالاستحاضة من جراء هذا التبرج والاستشراف للرجال. كانت المرأة من بني إسرائيل تلبس القالبين تعني النعال ذات الكعوب العالية، وتذهب إلى المسجد فتستشرف بهذا لخليلها، تستشرف بهذا لخليلها، فمن أجل ذلك سلطت عليهن الحيضة، وجاء فيهن الذم الذي قد جاء في شأن نساء بني إسرائيل. أما في البيت فكما سلف، فعندنا العمومات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا وعن اللبس الذي يسمى الآن الجيبة التي تلبسها المرأة. في الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانت أول من اتخذت المنطق هاجر عليه السلام. والمنطق هو شيء يشد على الوسط ويسري لتحت، أي جيبة لكن واسعة وطويلة. اتخذت هاجر المنطق لتخفي أثرها على سارة عليها السلام، فكان بين سارة وهاجر بعض الشيء. فأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن هاجر أهديت لسارة، أهداها لها الجبار لما أدخلت سارة على الجبار وقالت: اللهم كف يد الكافر، فشلت يده ولم يستطع أن يتناول سارة بسوء، وفي النهاية أعطاها هاجر هدية. أخذت سارة هاجر كهدية، ثم بعد ذلك وهبتها لإبراهيم عليه السلام. فلما وهبتها لإبراهيم عليه السلام دبت الغيرة في قلب سارة، فبدأت تحدث بعض المشاكل بين سارة وهاجر. فاتخذت هاجر عليه السلام المنطق لتخفي أثرها على سارة. فأنواع الجيبات والبلوزات تلبسها المرأة في بيتها تزينا لزوجها، أما في خارج البيت فلا تلبس شيئا فيه فتنة أو شيئا يصف حجم العظام، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومعنى سؤال أرسل به بعض الإخوة، حاصله: هل الروح تنفخ في الجنين بعد 42 يوما أم أنها تنفخ فيه بعد 4 أشهر؟ ورد في المسألة حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4: عمره، أجله، عمله، شقي أم سعيد. الرزق يؤمر بكتب الأجل والرزق والشقاء وهو السعادة، يؤمر بكتب 4 أشياء. فالحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، هل المثلية في التكوين أو في الزمن؟ جمهور الفقهاء يرون أن المثلية في الزمن، فيكون علقة بعد 40 يوما أخرى ثم مضغة بعد 40 يوما أخرى، فعلى ذلك نفخ الروح في الجنين عند جمهور الفقهاء يكون بعد 120 يوما، أي بعد 4 أشهر. هناك حديث حذيفة بن أسيد مفاده أن الروح تنفخ بعد 42 يوما، وبه قال عدد من الأطباء المعاصرين، لكن يمكن الجمع بأن يقال إن نفخ الروح باعتبارات معينة. النفخ الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من ناحية الإجهاض والدية ونحو ذلك هو ما قال به جمهور الفقهاء 4 أشهر، أما النفخ الآخر باعتبار آخر فهو عند 42 يوما. وقد يقال أيضا إن الحيوان المنوي نفسه تدب فيه حياة باعتبار معين منذ أن يقذف، لكن الترتبات الشرعية عند الجماهير من الفقهاء على 4 أشهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا إلى هذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. وبين يدي الختام أنصح نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا به من الجهالة والعمى إلى الهداية والإيمان. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فلكم بكل صلاة تصلونها على النبي 10 صلوات من ربكم عز وجل، ثم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يصلي عليكم. هذا ومن الموقوفات على الصحابة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات إلى الجمعة التي تليها. فجدير بنا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من تلاوة القرآن خاصة من تلاوة سورة الكهف، وأن نغنم دعوة صالحة في يوم الجمعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا اسألوا الله سبحانه أن يعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما قال النبي لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن شأن أهل الصلاح قولهم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.